الثورات العظيمة، وتعرفون فتنة الدهماء الشيعة الرافضة في إيران، لا يوقفها شيء. إذا كان رعاء أهل السنة يحدث فيهم الهمجية ما سمعتم، فكيف رعاء الشيعة الرافضة الذين في حقيقة مذهبهم لا يؤمنون بالإسلام دينا، كيف يقولون الإسلام دين وهم يسبون حملته؟ فهو ليس بدين. فنحمد الله على ما أوقع سيوفهم في نحور بعضهم بعضا، فاللهم أهلكهم واقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. والله نقولها من فضل الله عليه، إني قبل ما سمعت بهذا الخبر الذي أفرحني انتقام أهل السنة، إني كنت اجتهدت مرة في الدعاء عليهم أن يفرق الله شملهم وأن يجعل بأسهم بينهم. وما في أيام أنا وغيري من المسلمين كما حدثني بعد الفجر بعض الفضلاء يقول أنا كنت أدعو عليهم، دعاء المسلمين أصابهم، ظلمهم لأصحاب محمد، افتراءهم عليهم، اتهام فراش رسول الله، تكذيبهم الرب، هذا من الرئيس بهين. يقولون عائشة وقعت الفاحشة، عياذا بالله، يكذبون قول الذين جاءوا بالإفك، هم يقول لا ليس بإفك، يردون على الله، من جنس إبليس بل أشد منه. إبليس لما رد في جزئية واحدة لعنه الله، وهؤلاء ما مصيرهم عند الله وهم يكذبون في عدة أركان من أركان الشريعة ومن عدة أخبار ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يكذبونه. في صحيح البخاري قيل لعلي هل خصكم النبي آل البيت بشيء؟ قال لا، إلا ما في قبيعة هذه قبيعة هذا السيف، يعني صحيفة، لا العقل والذكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم لكافر، لم يخصنا آل البيت بشيء. يقول ثلاثة أرباع القرآن عند آل البيت عند فاطمة، كذبوا والله، ما خصهم النبي بقرآن ولا بغيره. القرآن اللي بين أيديكم هو قرآن المسلمين من 1400 سنة، لم ينقص منه شيء. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له، فكذبوا بهذه الآية، قالوا لا ما حفظ الله الذكر بل هو منتقص، وثلاث أرباع عند عائشة، بل زادوا في القرآن سورة الولاية وكذبوا على الله. ولا أظلم أحد ممن افترى على الله الكذب سبحانه وتعالى وهو يدعى الإسلام. نبدأ في القراءة من
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة قال رحمه الله: ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه.
وهذا بحسب إيش؟ عمله وإيمانه. إذا إضاءة يوم القيامة على الصراط أو في يوم القيامة والسرعة عليه تكون بأمرين اثنين كان يعمل بهما العبد في هذه الحياة الدنيا، عملكم هذا من حضوركم الدروس طلبه للعلم، هذا الأمر الأول. ثاني عمله به، فعلى كمية ما تحضرون وأنتم تتباينون، تعرفون أنفسكم، بعضكم يحضر الله يبارك كل يوم كل درس يخاف يفوتها مثل الأنملة من العلم، يخاف ويحاول يعمل بكل ما سمع ويستغفر الله فيما كسل عن أو أعر أو. فهل يكون كمن مثل سمع فقط خطبة الجمعة ودرس بعدها ثم غاب طوال الأسبوع؟ لا شك أنه كلهم على فضل، لكن كمية العلم الذي يسمعه العبد، انتبه، ما عمله بتلك الكمية تكون سرعته على الصراط ويكون النور يضيء له. فمنهم من سمع علم قليل وعمل من القليل بالقليل، فيكاد يكون كالنور كالإبهام، يعني قليل. الذي يكون نوره قليل يركض ولا يمشي بشويش؟ يمشي شيئا فشيء. وهذا مثل ما ترون، إذا أول ما يجي ضباب عليك السيارة تسرع ولا خفف السرعة جدا؟ فالذي كان يهتم بالعلم ويحسن الظن في أهله ويتعوذ بالله من الشيطان ويطلب حثيثا ويعمل به ويواقف قلبه ويصلح إخلاصه، فإنه ما أسرعه على الصراط، ما أعظم نوره يوم القيامة. والحديث الوارد في ذلك، من المؤمنين من يضيء إلى آخره، هذا جاء في حديث لكنه مرسل. والقال الإمام مسلم صحيح المرسل من روايات في أصل قولنا، وقول الأخبار ليس بحجة هو الصحيح. نعم.
قال: رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يرى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفئ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفئ أخرى.
إذن الناس هم يمرون على الصراط، أليس تحتهم أو تكاد تصل، بل تصل إلى جنبات الصراط أو على من مر ألسنة النار، لأنه قد تسعه النار تارة. طيب، والناس يمرون على الصراط الذي وذق من الشعر وحد من السيف، هل ذلك الموطن تنوره النار من أسفل منور أم مظلم؟ مظلم. فكيف إذن يصير على مكان مظلم؟ يحتاج نور، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. فكون نورك على الصراط بقدر ما تسمع من العلم الموروث عن أهل الصراط، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. كون نورك. شوفون الرجل إذا كان بيستعد بنكاح كيف يكون الأنوار؟ يذهب ويأتي بالسيارة الشاحنة الكبيرة ويجمع الأنوار ويأمر العمال ويشتري حتى الأنوار تكثر ويتحف البيت كله حتى الناس يرون مكان الوليمة. أن جمع نورك بهذا الذي تصنعه الآن، تطلب علم، تحضر مجالس العلم، تقرأ الكتب النافعة مثل تفسير ابن كثير، لا تتوانى، تتثاقل عن سماع العلم، ثم اعمل به مخلصا لله. على قدر ما سمعت كما ذكرنا، على قدر نورك على الصراط، على قدر ما سمعت وعملت به يكون سرعتك على الصراط. فليس سرعة الذي يحبو على الصراط كسرعة من مشى عليه كطرفة العين أو كالبرق، كلا. هذا الذي يحبو على الصراط كان عمله قليل ولا كثير؟ قليل، ويخلط عمل سيء لصالح. المهم أنه صار يحبو، صار تسرع النار صارت. فعليك أن تسرع قدمك على الصراط بما تصنع في الدنيا، سرع. اليوم ما قولكم في شخص يمشي في اليوم 4 ساعات جري ومشي، يجري ويمشي، يقول له وش بك؟ يقول اتدرب على السرعة على الصراط. ايش تقولون في هذا؟ ها؟ شك، ليس بعاقل، امر غيبي هذا. الغيب ما تعالجه الا بما الغيب، بما انزله الله. فلا يمكن السرعة على الصراط إلا بأعمالك. يجي رجل ما يهوى المشي ولا الجري، قاعد في بيته لكن ماسك مصحف ويقرأ، ويتصل بقرابته يصلهم وينصحهم ويبر أمه، ولا يجري كل يوم. وإذا به هذا السمين يمشي على الصراط مثل برق، وهذا النحيل الذي كل يوم رايح جاي يجري تسفعه النار، أو يأخذ ربما الكالوب من على الصراط وينزل في النار. المسألة مو بالتمارين، المسألة بالعمل. نعم، الدنيا مزرعة الآخرة. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عتبة بن اليقظان عن أكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره. فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق، من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب، في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، قد نضرب للمنافقين مثلا، مثل ناري ومثل مائي، لا تقول هل قال الله ذلك هل قال الرسول، هذه تسمى مصطلحات قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاحات أو في المصطلحات، حتى يأتي المصطلح بما يخالف الشريعة أو تكون كريهته، مثل ما اصطلح الأعراب على تسمية العشاء العشاء بالعتمة، قال لا تغلبنكم الأعراب، النبي قال هذا يعني يسمون العشاء بالعتمة، يسمون العشاء صلاة العشاء لا تقول عتمة. فحيث أنه اصطلح على مصطلح من الاستقراء كتوحيد ربوبية ألوهية صفات ماء طهور نجس لا بأس، حتى يأتي دليل على إيش؟ على كراهة ذلك الاصطلاح. وهنا سماه مثل المائي مثل الناري لا إشكال للتفهيم والتسهيل والتذكر والاصطلاح والاختصار. والعالم يحدث يقول فهمت المثل المائي يا فلان، بدل ما يقول فهمت قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول الآية كاملة لا يختصر، يقول مثل المائي مثل مصطلح الحديث حديث المضطرب ما روي بوجه قوية لا مزية لأحدها على الآخر يدل على ضعف الراوي إلى آخره، فيقول حديث المضطرب. فالمثل الناري للمنافقين الخلص هكذا يقول ابن كثير، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أظهروا الإيمان استضاءوا بذلك الإيمان الذي أظهروه، فناكحهم الصحابة وجالسوهم أو عفوا فناكحهم الصحابة وباعوا واشتروا معهم وأمنوا سيفهم، نعم، فبينما هم كذلك طفئ عنهم النور وجاءهم الموت فرأوا النار في القبر وعذاب القبر، وهم مع ذلك كانوا صم بكم عمي لا يسمعون سماع انتفاع حتى بلغوا إلى المهلكة، مات الزنديق فوجد حتفه خلود في النار تبدأ بعذاب القبر. الآخرون يلمع لهم الإيمان تاراه وتارة ينطفئ ويتبعون أهواءهم وهم أخف، كلما أضاء لهم مشوا فيه يحصل لهم شيء من النور والإيمان. إلا وهؤلاء يوم القيامة يأتون نور رعيف يضيء تاره ويطفئ تاره أو يطفع على الصراط فلا يرون مكانهم، فإذا مشوا هناك وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فحينما يمشي الشيء فشيء على الصراط بضعف النور إيش يحصل؟ عذاب يصيبه. نعم اقرأ.
فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمة أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن.
وهذا حكم محدث عالم. البعض يعني رأى مثل ابن كثير قال حسن، ورأى الترمذي مثلا قال حسن، ولا كأنه شاف شيء، خاص خاف يحدث به. يا أخي هذا خطأ، نبه عليه الألباني رحمه الله العلامة، قال هذول علماء، حتى لو نقل عن الترمذي تساهل، تلميذ البخاري إمام عالم جليل، فلو قال الترمذي حسن قال ابن كثير حسن، ابقى على كلامه عالم، حتى يتبين البحث العلمي للمتمكن أن هناك علة بالأدلة والقواعد المعروفة. بعض ما يعتبر أن الحديث صحيح إلا إذا قال الألباني حسن. يا أخي الألباني عالم، وهذا عالم. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل أنه يصر غلو أظن أن يسمع الإمام أحمد قال وهذا صحيح، يقوم يجري يركض على ما قال، إيش يخاف، يعني ما يعتبر أن الإمام أحمد قال صحيح ولا حسن. وهذا أظن لو تفكر فيه الإنسان لثرب على نفسه، لكن تعود العادة، ما يعتبر أن الإمام أحمد يحب المعين أو شيء صحح الحديث ولا شيء، حتى يشوف إيش قال الألباني. مصيبة هذه. طيب إذا تعارض قول العلامة الألباني مع الإمام أحمد، إذا أقول التعارض الكلي اللي ما عندك وقت البحث، لا لا في وقت البحث ابحث اجمع الطرق وشوف العلة. أما هكذا أعوذ بالله، حتى الألباني نبع على هذا، الله يرحم الشيخ، قال الترمذي عالم استفيد منه وحسن، الأصل كلامه، الله أمرك بالرجوع إلى أهل العلم، وهذا من أهل العلم، تبين لك تساهل في ذات الحديث، خلاص خلاص امشي مع الدليل. أما تضرب بكلماته واجتهاداته، عرض في الحائط كذا وكأنه ما تكلم، شوف ابن كثير قال ولا كأنك شوف شيء، قال إسناده حسن، نشوف لا 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 لا، هذا يصير تحزب وجمود. كان العلامة الألباني يكرهه، يقول لا تجمدوا، علماء ذول يجون لأعلى طبقة من الشيخ ناصر كثير، مثل الإمام أحمد مثل، ويهملون كلامه ويأخذون. هذا خطأ والله، الشيخ ما كان يقره، الشيخ الألباني عالم وكل استفدنا منه، لكن كان يكره التحزب والجمود في العلم. نعم، هذا الحديث حسن، فما أحسنه. وقسم القلوب إلى أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراج فيه نور، أجرد صافي سبحان الله. ما يعني الآن البعض عياذا بالله إذا مارس الذنوب قد يحصل على لقلبه شيء من النفاق، يصير غشاوة. هذه الغشاوة تمنعك تصرف صرفات المؤمنين إذا قرأوا كلام رب العالمين. صرف المؤمنين في عهد الصحابة إذا قرأ كلام رب العالمين ذكى، فلا بد تجدد قلبك من أي حجاب سببه الذنوب والأهواء والبدع والتعلق بغير رب الأرض والسماء. جرد وخليه أجرد، النور فيه يصير واضح. الآن مرآة، هذه مرآة الآن ترى من خلفها، إذا تركتها مع الزمن ما تعهدتها بالتنظيف فلمستها الأصبع ومسها ولمسها غبار الجو ولمسها، هل تستطيع ترى فيها الرؤية؟ ترى لكنها غير واضحة. كذلك قلبك كالزجاج، إذا جعلته أجرد كل يوم تتعاهد بالتزكية، تستمع لعبارة العلماء وتقارنها، هل تفعل هذا ما يقولون ولا ما تفعل كلام رب الأرض والسماء هذا الرسول، وتغسل قلبك لتجعله مجرد تتعاهد، تكون رؤية واضحة للآخرة، وما في حجب تمنعك استفادة من القرآن والبكاء من خشية الرحمن. أما أنت بنفسك تأتي بالحجب وأنت تشعر، ما تعاهد قلبك، خليه يدخل وسخ الدنيا والتعلق بها والجلوس مع أصحاب السوء وأهل السوء الظن بالعلماء، وتسمع منهم يذمون هذا وخلك رقيب على هذا، فيصبح قلبه ما يستفيد من الآخرة. نعم.
قال وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم.
والله هذه الآية مخوفة يا إخواني. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال لما تركوا من الحق بعد معرفة، لما تركوا من الحق بعد معرفة. فأنت مصدر الحق عندك كم مصدر؟ سمع بصر. خف يا أخي أنك تكون مثلا ولو في عيادة الطبيب تنتظر موعد دخول امرأتك على الطبيبة وانت قاعد يسك كتاب وجدت العالم جليل مثل ابن باز مثل قاعد تقرأ الآن كلام اللي تقرأه دخل إلى بصرك، البصر دخل إلى دماغك أو إلى قلبك وعاه العلم. بعد فترة سمعت برنامج إذاعي أو حضرت درس مثل هذا وسمعت حجة أخرى، لما تترك ما رأى بصرك من العلم أو ما رأى سمعك خف أن الله يذهب بهما، عقوبة لك لأنك شفت العلم وما قدرت نعمة الله أنه وراك العلم ما اتبعته، فخف سلط عليك حادث يذهب بصرك ما تشوف. أعطاك الله نعمة ما شكرتها، فشكر نعمة البصر بما قرأت، أن تعمل بما قرأت وتعمل بما سمعت. خف أن الله يذهب بسمعك وبصرك إذا تعاونت في العمل بما رأيت وأنعم الله عليك بإيصال علم له. انتبه ما يدخل سمعك الآن العلم حجة عليك. دروس العلم ليست نزهة، دروس العلم خطر حضورها من جهة أن العبد مسؤول عما سمع فيها. وقفوهم إنهم مسؤولون، ويسأل يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. العلم لا يفتخر جسر للدنيا،
كما يفعل بعض المرتزقة يتخذون العلم يحفظون القرآن ويضربون أبواب المشايخ ما فقط لارتساق يعيشوا. لا حرام هذا. القرآن ما يتخذ غرض ولا يتأكل به. القرآن أنزل العمل شوف شيء ثاني يعمل به غير القرآن. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها يدخل النار. نعم.
قال وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو تكون للتخيير أيضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه ويكون معناه في قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قال رحمه الله قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم 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 يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي الآيتان. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب. قال وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالروات الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن.
مسألة. قال الله تعالى يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمنين أو خطاب للمؤمنين والكافرين خلاف العلماء خلاف بين هل هو الكافرين أو للمؤمنين والكافرين أو كما ذكر لكن لعل الخطاب عام يشمل الكافرين ويشمل من؟ المؤمنين. ما معنى اعبدوا ربكم؟ ما معنى اعبدوا ربكم؟ إن أعظم شيء أمر الله به التوحيد، ومن دلائل أنه أعظم شيء أن أول أمر على صيغة افعل الدالة على الوجوب والفرضية أمرت بالتوحيد. فاعبدوا معناه وحدوا، كما قال ابن عباس، قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا الله أي أفردوه في العبادة، وصدق، لأن الله قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أفردوه بإيش؟ بالعبادة، ما لكم من إله غيره. هذا يدل على إيش؟ أن أفردوا بمعنى وحدوا الله. وهنا اعبدوا الله الذي خلقكم، احتج عليهم سبحانه بالربوبية، يعني وأنتم تقرون أنه خلقكم فيلزمكم أنكم تقرون بأنه لا معبود حق إلا هو. نعم.
قال ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلامة به، وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحو. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويا وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به: هذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مضمون هذا أنه أمر بتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، واحتج عليهم بأنه خلقهم وهم يقرون بذلك، وأنزل عليهم الماء من السماء وهم يقرون بذلك، وأنه جعل لهم الأرض فراش وهم يقرون بذلك، كما قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، وقال هنا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة: إذا كان ذلك كذلك وتقرن بذلك فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جمع مفرده الند، ما هو الشبيه والنظير، فلا تجعلوا الله له أندادا في العبادة، فتدعونه تارة أخت الشدة وتدعون الأنداد تارة أخرى كهبل واللات والعزة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ معنى الآية إنكار توبيخي عليهم: ماذا حصل لكم من نفع من جراء عبادتها؟ هل أصلا هي خلقتكم ثم رزقتكم ثم كفت الأمراض والشر عنكم؟ فإذا كان ذلك كذلك وأنها لم تنفعكم ولا تضركم، فحينئذ ما لكم إلا أن تعبدوا الله وتوحدوه وتفردوه بالعبادة. كذلك هنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ أنه خالقكم ورازقكم، وكذلك أن هذه الأنداد لم تنفعكم ولم تضركم ولم تخلقكم ولم ترزقكم، فتعلمون هذا، فكيف تجعل له أنداد؟ ولذلك كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند مساوي شبيه في العبادة. قال: إن هذا العظيم. وانظر كيف أثار على استيعاب ظلم النفس للشرك بقوله: وهو خلقك، فهو تفرد بخلقك، فكيف تصل العبادة لغيره؟ وعظمة الشرك تتبين لك من حديث أبي مالك الأشعري الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، وفيه إن الله أوحى لعيسى لزكريا ليحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن ويعلمهن، ثم أبطأ، ثم جاء عيسى وابن خالة فقال: لقد أوحى الله لك بخمس كلمات، إما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. فقال: إني أخشى لو أبطأت أن يخسف الله بي. هذا فيه أن العالم إذا عنده علم لا يضيع نفسه، إن كان في حي يعقد دروس، إن كان توفر له فرصة سفر يسافر يبلغ العلم يبلغ العلم، ولا قد يعذب. لأنه قال إيش؟ أخشى إن كتمت العلم أن يخسف الله بي. لا إله إلا هو. فماذا معنى الله عليك بعلم؟ لا تضيع نفسك، علم الناس، لا تكتموا ولا يكتمونه. فجمع الناس، وهذا لا يعاب على أهل العلم، يكتب العالم أحيانا أو مشايخ: ترى عندي لقاء أو درس في مكان كذا، حتى يأتي يسمعون العلم يتفاخر. فاجتمع الناس حتى كانوا على الشرف، فبلغهم أول كلمة، هل يدل على التوحيد أعظم ما أمر الله به؟ خمس كلمات، كان: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خارس ورق، فقال اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره، فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ الله أكبر. كذلك المشرك، خلق الله رزقه، أفرد بالخلق، تفرد بخلقه برزقه بالإنعام عليه، ثم يرفع الغلة غيره، يرائي، صلي عشان الناس يشوفون، هذا خلقك الذي ترائيه الآن، وانت صلي تخشع تقول والله ما شاء الله عابد، أو تطلب العلم تضرب المسائل وتجهر به حتى يقال عالم. هذا خلقوك هؤلاء، ما خلقوك هؤلاء ولا ينفعوك، ما خلقك إلا الله، فاعبد الله مخلصين له الدين. مسكين أنت، هذول يرشملوك وحطوك في حفرتك يدفنونك ويمشون إلى دنياهم، يتزوجون ويضحكون، ولا مجلس يعرفه اي والله يحرك راسه على التحريكات، اي والله الله يرحمه يا اخي كمل دنياك خلاص، هذا بس نصيبك منهم، ما يسوون لك شيء، دول رايهم تبي رضاهم تعلق بهم، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقه، من تعلق بغير الله علمه الله به، ما عنده شيء لنا تعلق به ليش، ما عنده امر لله، هو الذي يخفض ويرفع ويرزق وينفع. نعم.
قال وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين أيوحد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم
يكفي هذا، حط علامة عشان نقرأ المسند. الآن ننتقل لمسند جزا الله خير مصنفه الإمام أحمد، إلى مسند أبي عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله، وذكرنا شيئا من ترجمته، أظن ذكرنا شيئا من ترجمته، هو عامر بن عبد الله الجراح بن هلال، وهو أبو عبيد القرشي الفهري أحد العشر المشهود لهم بالجنة، مبشر بالجنة. إذن في طريقة الإمام أحمد ماذا يصنع في المسند؟ كأنه بدأ بإيش؟ خلال أربعة ثم ذمة العشر المبشرين بالجنة. الله أكبر، طريقة عجيبة. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أمين هذه الأمة بنص الحديث الصحيح عن سيد المرسلين، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها، وقتل أباه يوم بدر، أبو عبيدة هو قتل أباه، يعني مو كافر ويتعرض له، يعرض ويتعرض يعرض قاتل، وأقر شرعا ما وضخ، هذا يدل على كمال إيمان ولا أبوك تشوفه تقتله؟ نعم الإيمان يصنع ذلك، لكن ليس على طريقة قتل الدواعش لأبائهم، ينحرونهم يقتلونهم. داعش في العراق قتل أبوه 30 رصاصة حقدا وإجراما، لأن أبوه ما وصل للكفر ولم يؤذن، حتى لو أبوك كافر تقتله؟ تبر أبوك حتى لو كان كافر، تقاتله إذا واجهت في قتال شرعي، إذا تعرض لك. طبعا ما نأمرك حين جيش وصل بمثبت إيماني تترك الجيش دول كله وتروح لذيك، لا
من أمرك بهذا؟ لكن أبوك كما حصل يذكر للصحابي أنه جاء أبوه تعرض له، يبي بعد تعرض له مثل علي بالمدينة أو غيره من أئمة الحديث. قال أبوك في الحديث هو كيف؟ قال اسأل غيري. قال قول كيف؟ نسألك أنت، ما نعرف أحد في هذا. قال ضعيف أبوي. فإذا أجئت وش تسوي؟ هذا كمان إيمان علماء الحديث، حتى أبوه حتى يبين الحال ما فيش كان بالدليل. نعم. ثم أسلم قديما وقتل قتل أباه يوم بدر، ونزع الحلقتين من جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن أسنان نزعها، نعم، حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثناياه وينزع من النبي. إيمان والله يا أخوان كالجبال. وإحنا نقرأ لولا إيماننا بالله والرسول نقول هذه يعني يمكن شيء يشبه الأساطير يعني. الله أكبر. ولما كان يوم السقيفة قال أبو بكر رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فأشار إليه وإلى عمر. الله أكبر، هذه منقبة عظيمة يعني في الخلافة بعد بكر، أشار له رضيت لكم أحد. وقال عمر حين احتضر لو كان أبو عبيدة حيا لبايعته، ولهذا ذهب من قال أنه أفضل الصحابة بعد الشيخين كما يروى هذا. نعم، لكن الجريري كان في أظن مختلط عن عبد الله بن عائشة كان أحب الناس رسول الله بكر ثم عمر ثم عبيدة. لا، هذا الحديث فيه نظر، الجريري فيه نظر، وإلا كنا نخالف نقول بكر ثم عمر ثم النبي. وفي حديث ظن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نخالف نقول بكر ثم عمر ثم عثمان. ولما ولي عمر الخطاب امرة الأمين عزل خالد الوليد عن امرة الشام ولا أبا عبيدة، فسمي أمير الأمراء، وكان أول من سمي بذلك قاله ابن عساكر. وقال علي بن رباح عن علي بن عبد الله بن عمرو ثلاثة هم أصبح قريش وجوها. لا إله إلا الله، لا شك يا إخوان دوام الطاعة تأثر على الوجه. جيب إنسان ينام عن قيام الليل يلهو بلسانه، عنده وقاحة، جرعة على كبار السن، جرعة على العلماء، ما ترتاح لوجهه. جيب الإنسان حي مخلص، قليل الكلام في المجالس، ذو سمت، كثير قيام في الليل، صداع بالحق، شوف وجهه. فالعلم يؤثر على الوجه. على كل حال كان من أصبح الناس وجوها، فرضي الله عنه. نعم. طيب اقرأ الحديث الأول له. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسنده، قال حديث أبي عبيدة ابن الجراح واسمه عامر بن عبد الله، قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش
الأجد البصري ثقة،
قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة
الأجدي البصري صدوق عابد،
عن بشار بن أبي سيف الجرمي
الشامي مقبول،
عن عياض بن غطيف،
أما عندي فعن الوليد بن عبد الرحمن هذه نسخة ثقة، عن عياض بن غطيف قال أكمل،
قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه، فقال ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو مال أدى أذى فالحسنة بعشرة أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة.
نعم، هذا الحديث كدنا نقول عنه إسناده ضعيف من أجل بشار ابن أبي سيف الجرمي، ولكن قد وثقه الدارقطني. نعم، الدارقطني وابن أبي حاتم، فالحديث إن شاء الله حسن. نعم حسن. وقال دخلنا على أبو عبيدة بن الجراح نعوده عن من شكوى أصابه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. فضل طيب للنساء إذا ترعى زوجها وقت المرض، أما ضعيفة الإيمان يثقل عليها. أول ما يمرض زوجها تقول حين دواء ودحين أكل خاص، وتروح إما متظاهرة بالمرض أو متشاغلة عنه، وهذا يدل على لؤم المرأة. فينبغي وقت مرض الرجل أن تعسكر المرأة عند رأسه وتكون كالثغر حتى لا يستمر مع المرض فيموت، تأتيه بالدواء، الحمية تحميه من بعض الأطعمة. أصلا إذا مات زوجك هذا الذي تتهاونين بوقت مرضه سقط البيت، لأنه هو المنفق. سبحان الله، بعض النساء ما بت بأجر، وكان مقلب وجهه على الحائط فأقلع القوم، لا تسألونك كيف ما بت بأجر، ما عجبوه الكلام هذا، ولذلك ما قالوا لإيش. قال يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما زأذى، يعني لعله رفع، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه ببلاء في جسده فهو له حطة. هذا ثواب عظيم يذكره رضي الله تعالى عنه لمن فعل هذه المفردات. فيه فضل عيادة المريض، نعم، فيه فضل إماطة الأذى، فيه فضل الصوم، ولكن لا يخرقه. يخرق الصوم بإيش؟ بغيبة، بنميمة، بشهادة الزور. من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة يدع طعام وشرابه. وفيه فضل النفقة، وأن تضاعف 700. بعض الناس إذا أنفق يخاف يقول تنقص فلوسي. يا أخي تضاعف عند الله نفقتك هذه، ما نقص مال من صدقة. نعم، على كل حال الإنسان إذا حضرت وفاته يندم على إيش؟ أنه بالحياة يمكن أن يفعل هذه الفضائل كلها، فينبغي أن يندم على فوات أنه يعمل بالصالحات وليس على فوات بدل يتمتع بالدنيا. كما يروى عن بعضهم قال ما بكى عند وفاته، قال إني لم أحب دنياكم هذه وأبكي على فراقها الآن وأنا بموت، يعني على جري الأنهار وغرز الأشجار أتمشى عشان في الدنيا في مناطق جميلة أتمشى فيها، إني أبكي على الدنيا لفوات ظمأ الهواجر. الصيام اليوم مثلا اثنين، صوم اثنين وثلاثة بيضة اليوم، أبكي على هذا اللي بيهوتني، وأبكي على ملازمة العلماء في ركب مزاحمة الركب في حلقات العلم، لأنه أفضل عبادة تجلس حلقة علم. أبكي على هذا بيفوتني بالموت، ممكن إذا حييت أحضر حلقات وأصير أعلى في الجنة، إذا مت خاصة ما خلف إنسان كتاب وراه وما خلف علم يعلمه خلاص يموت عمله معه. نكمل إن شاء الله بقية الكلام في هذا الحديث وغيره في الدرس القادم. غلبني النوم وقمت قبل أذان الفجر بحوالي 10 دقائق، صليت الوتر 3 ركعات. نعم، بتشهد واحد. السؤال هل أقضي صلاة الليل؟ لا خلاص فيك، هذا ما فعلت فيك، تجعل أخر صلاتكم بالليل وتر، لا تسوي الليل هذا كذا ما إذا فاتك الوتر. هل الإمام المهدي أفضل أم أبو بكر؟ هذا من معنا؟ أنا أشوف يطلع صاحب السؤال هذا. طلع نفسه. ها؟ لا تخاف، اطلع وقال وعليك الأمان. أنا ولكن من الأمان بس بشوفك. هذا باتفاق العلماء متواتر، أبو بكر أفضل أمة، مر معنا في مسند أحمد، ولكن لعل السيد يريد أن يقول لعل الرافضة في إيران يسمعونها بس مباشر أو شيء. نعم ممكن يقول أبو بكر أفضل أمة، أبو بكر ثم عمر في صحيح البخاري كل نحاة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم ومر معنا عدة أحاديث في هذا. طيب يقول أبو بختري لم يسمع من أبي سعيد. طيب زيد أبو بختري لم يدرك علي، وكذلك لم يدرك كما قال ابن حجر التهذيب أبو سعيد، فيكون فيه ضعف الإسناد. لكن تحسين ابن كثير له بناية أخذا بإيش؟ بأن إذا ما عرفنا الرجل مدلس في طريقة مسلم، يعني ما عرفنا عن الرجل تدليس وعنعن يؤخذ باتصال ويقال متصل، بعد ذلك إذا ثبت أنه لم يسمع خلاص منقطع، ونقول في تحسين ابن كثير نظر حتى يأتي من طريق آخر. فابن كثير مشى على علمه إنه ما سمع أنه هذا لم يسمع من هذا، ما شعر اتصال، وهذا يحدث. فلقلنا أن نتبع العلماء حتى يأتي بالنقل، وعلى ضوء نقل ما نقل للأخ من الترجمة فيكون الإسناد منقطع. ليث بن مسليم الطائفي ضعيف، لكن حنا نقول إن هؤلاء العلماء أخذنا درس الآن، إذا حسن ابقى على تحسينهم حتى يتبين لك الأمر. ما يكون جاءه في جرح مفسر ابن كثير ليث مثلا، نعم، فحينئذ يمشي على ظاهر الأمر حتى يتبين خلافه لنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.